بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الهاجري ليحدثنا عن أحكام المضاربة وصورها المعاصرة، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فلا شك أن مدارسة العلم الشرعي ومسائل الفقه من أهم المهمات وأوجب الواجبات، لا سيما في هذه العصور المتأخرة التي كثر فيها الجهل في بعض أحكام الدين. وإن حديثنا في هذه الليلة سيكون حول شركة المضاربة أو عقد المضاربة، وهو باب من أبواب الفقه الإسلامي وشركة من شركات المعاملات المالية التي تعامل فيها المسلمون قديما وحديثا. وحقيقة كان سبب اختيار هذا الموضوع أنه حصل فيه لبس كثير، خاصة في الآونة والسنين الأخيرة، حيث أنه يوجد كثير من الناس لديهم أموال، ربما تجمع لديهم شيء من المال، وقد يكون ليس لديهم خبرة كافية في المتاجرة به، فربما يعني أعطوه بعض الناس لكي يقوموا بالمتاجرة فيه واستثماره. ولكن هذا العقد له شروط، له ضوابط بينها الشارع الحكيم وتناولها علماؤنا بالتوضيح والتفصيل والبيان. ولاحظت أنه حقيقة يحصل فيها لبس، مما قد يؤدي إلى الوقوع في محذورات شرعية كالربا ونحوه. ولهذا يعني كان من المهم التحدث عن هذا الموضوع. المضاربة في اللغة من الضرب في الأرض، وهذا يعني له حقيقة معنى في معناه الاصطلاحي، لأن الذي يضارب بالمال يضرب في الأرض ويتاجر في هذا المال ويذهب يمنة ويسرى، وربما سافر وربما خرج، فله معنى يعني وله علاقة حقيقة بمعنى الاصطلاحي. وأما معنى المضاربة في اصطلاح الفقهاء فهو عقد يتضمن دفع مال معلوم لمن يتجر به، دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من الربح، بجزء معلوم من الربح. إذن هو عقد يشتمل على دفع مال معلوم لمن ندفعه، لمن يتجر به، مقابل جزء معلوم من الربح، جزء معلوم من الربح. فحقيقته في الحقيقة هو أن المال من شخص والعمل من شخص آخر، وهذا يحصل لكثير من الناس. قد يكون لديه مال، عنده سيولة مالية، لكن ليس عنده خبرة كافية بالتجارة، أو ليس عنده وقت كافي للتجارة. وهناك آخرون عندهم خبرة في التجارة وعندهم حذق في التجارة، لكن ليس عنده المال الكافي للعمل والتجارة به. فهنا يحصل الجمع بين الاثنين، فهذا يدخل بماله وهذا يدخل بعمله، فهذا منه المال وذاك منه العمل، والربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. إذن هو دفع مال معلوم، لا بد أن يكون معلوم كما سيأتي في الشروط، لمن يتجر به المضارب، عام أو يسمى عامل المضاربة أو المضارب. يأخذه ويضرب به في الأرض يتاجر به مقابل جزء من الربح، ولا بد أن يكون هذا الجزء معلوم. فهنا تحصل هذه، هذا هو معنى المضاربة. المضاربة ما حكمها في الشرع؟ المضاربة مشروعة وجائزة ولها حقيقة، هناك أدلة تدخل فيها من باب العموم، يعني ليس بالنص عليها، وهناك أدلة قطعية. فأما الأدلة التي جاءت فيها من باب العموم فهي دخولها في الشركات، وأيضا قول الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون في الأرض يبتغون من الرزق. فهذه الآية بعمومها، وإن كانت يعني قد لا تكون، يعني قد يقول قائل أنها ليست يعني دالة على المضاربة بشروطها وضوابطها، لكنها تدخل من حيث العموم في هذا النص القرآني. كذلك أيضا تدخل في باب الشركات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان خرجت من بينهما. الله عز وجل يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان يعني أحد منهما خرجت منهما، خرجت من هذه الشركة. فكأن الله عز وجل يكون معهم بتأييده بنجاح، يهيئ لهذا العمل بالنجاح ولهذه المتاجرة بالربح إذا كان لم يخن أحدهما الآخر. وأما إذا حصل منه خيانة أو تدليس أو غش للآخر فإن الله عز وجل يخرج من بينه. فهذا الحديث بعمومه يدل على مشروعية الشركات، ومن أنواع الشركات المضاربة. وأما يعني الدلالة التي قد تكون دلالة صريحة فهو يعني ما جاء عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله بن عمر، عبد الله وعبيد الله ابن عمر، ابن عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنهم جميعا، خرج في غزو للعراق في إحدى غزوات جهة العراق. فلما انتهيا من الغزو رجع فمر بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان واليا، كان إذاك واليا على البصرة، كان أبو موسى واليا على البصرة. فمر عليه عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب، فرحب بهما وسهل وقال يعني وددت أن أنفعكما يعني بأي شيء، نجد شيئا أنفعكما به. ثم قال إن لدي مالا، تذكرت أن لدي مالا أريد أن أرسله معكما لعمر في المدينة، فخذ هذا المال اقترضاه واشترى يعني اشتري به بضاعة من العراق ويقومان ببيعهما ببيعها في المدينة فتأخذان الربح ورأس المال ترجعانه إلى عمر. ففعل ما يعني ذكر لهم لهما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصل إلى المدينة باع البضاعة وربح فيها، فجاء إلى عمر بن الخطاب فقال عمر أكل يعني من كان في المعركة أقرضهم مثلكم؟ فقال لا. فقال إذن ليس لكم لا رأس مال ولا ربح، ليس لكم شيء. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فأصبح يناقشه، قال يا أمير المؤمنين لو أن هذا المال خسر لضمنا، لو أن هذا المال يعني هذه البضاعة خسرنا فيها لضمنا المال لك فيكون الربح لنا. فقام يعني أحد الصحابة فقالوا له اجعله قراضا، اجعله قراضا، والقراض هو اسم آخر للمضاربة، المضاربة لها اسمان المضاربة هذه لغة أهل العراق، والقراض لغة أهل المدينة، فقالوا اجعله قراضا، فقام عمر وجعله قراضا فأعطاهم نصف الربح لهم، ونصف الربح أخذه مع رأس المال وضع جعله في بيت مال المسلمين. فهذا يدل يعني هذا أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن القراض كان معروف عندهم، وأنهم يعني كان يعني يتقاسمان الربح حسب الاتفاق. وأيضا من الأدلة الإجماع، فإن يعني هذه المسألة كما يقول ابن الحزم يعني المضاربة على أنها ما لم يأتي فيها دليل صريح نصي من القرآن أو من السنة، إلا أن إجماعها قطعي. قال إن إجماعها يعتبر من الإجماعات القطعية والتي لا يعرف لها مخالف البتة. فمشروعية المضاربة كما قلنا هي جائزة، وهي مشروعة ودل عليها أدلة، يعني سواء استدلنا بعمومات النصوص من الكتاب والسنة، أو استدلنا أيضا بآثار من الصحابة، أو استدلنا بالإجماع القطعي الذي ثبت في هذه المعاملة أو في هذا العقد. ننتقل بعد هذا إلى الحديث بعد أن عرفنا يعني المشروعية. نتحدث عن الحكمة، حكمة مشروعية عقد المضاربة. الحكمة كما ذكرنا أنه حقيقة فيها تيسير على الناس، لأنه قد يكون عند بعض الناس مال ولا يعرف التجارة به، فيبقى عنده وربما يعني أكلته الزكاة، ذهب هذا المال يزكيه كل سنة ولا يتجر به فيذهب. فكونه يعطي شخص آخر حاذق بالتجارة لديه خبرة بالتجارة فيتاجر به ويكون الربح، وفيها تشغيل لذلك الرجل الآخر الذي ليس لديه مال وربما لا يجد عملا يقوم به، فكان فيه تشغيل للجميع وفيه منفعة للطرفين. فهذه الحكمة من مشروعية المضاربة. ننتقل بعد هذا إلى بيان ما هي يعني أركان المضاربة. المضاربة يعني كما لما ذكرنا شرح أو شرحنا تعريف المضاربة، تتكون من صاحب المال والمضارب الذي يتاجر بالمال، أو عامل المضاربة يسمى في كتب الفقه عامل المضاربة أو المضارب، ورأس المال الركن الثالث، العمل الركن الرابع، تحديد نسبة الربح جعله بعض الفقهاء ركنا خامسا. فعندنا كذلك أيضا الصيغة الركن السادس، الصيغة هي الركن السادس اللي هي الصيغة، أعطيك هذا المال لكي تتاجر به فيقول قبلت وافقت على أن يكون مثلا النص بالنص أو 50% أو 30% وهكذا. فإذا نعيد الأركان، نقول صاحب المال الركن الأول، الثاني صاحب العمل اللي هو المضارب يسمى المضارب، الثالث المال أو رأس المال، الرابع هو العمل، الخامس الصيغة، السادس هو تحديد نسبة الربح. ننتقل بعد هذا إلى بيان شروط المضاربة. هناك شروط متعلقة بالعاقدين اللي هم تاجر أو صاحب المال وعامل المضاربة. من الشروط أن يكون عنده الأهلية لكي يقوم بالتوكيل، لأن المضاربة فيها توكيل لكي يقدم هذا المال لصاحب العمل، صاحب العمل اللي هو المضارب، وكذلك أن يقبل الوكالة صاحب اللي هو العامل. فأن تكون عندهم الأهلية من البلوغ، من العقل، من أيضا لا يكون مثلا محجور عليه، فما يجوز له أن يستخدم ماله في المضاربة، رجل محجور عليه كان يكون سفيه مثلا، فلا بد أن يكون عنده الأهلية لكي يأخذ هذا المال يقدمه لعامل المضاربة، وكذلك عامل المضاربة يكون عنده أهلية لكي يستلم هذا المال إذا كان مثلا صغيرا أو مجنونا، هذا لا يعقد عقد المضاربة. فهذا هذه هذا الشرط يتعلق كما قلنا ب العامل عامل المضاربة وبصاحب المال. هناك أيضا شروط تتعلق برأس المال. شروط رأس المال أن يكون رأس المال معلوم. ما يقال أنا يعني أتاجر بك بمال بمبلغ دون تحديده، لا، لا بد أن يحدد هذا رأس المال. فإن يقال مثلا أعطيك 5000 دينار كويتي مثلا، لا بد من تحديد هذا المبلغ. وهذا المبلغ أيضا من الشروط التي نص عليها الفقهاء أن لا يكون دينا، لا يكون دين، لا بد أن يكون المبلغ محدد. كذلك أيضا من الشروط أن يكون نقدا ليس عينا، يعني ما تعطيه مثلا سيارات تقول هذه تاجر فيها، لا بد أن يكون مبلغ. إلا إذا كان عنده مثلا عروض تجارة، عنده سلع ويبي يجعلها رأس مال فتقيم. يعني مثلا لو كان عنده سيارتين 3-4 وقال أنا بدخل معك مضاربة وهذا رأس مالي هو هذه السيارات 4، فتقيم في السوق كم قيمتها ويكون الحساب على هذا الرأس. مثلا نقول هذه 4 سيارات في السوق سعرها نقول مثلا 5000، فإذا يكون رأس المال 5000، ثم يبدأ المضارب بالعمل. إذا لابد أن يكون رأس المال معلوم، لابد أن يكون يعني محدد، وأن يسلم هذا الرأس المال إلى المضارب حتى يبدأ العمل. وعليكم السلام ورحمة الله. هناك أيضا شروط تتعلق بالعمل. لابد أن يكون العمل فيما أباحه الشارع، ما يكون العمل في أمور محرمة. وهذا العمل في الغالب أنه يكون يعني لا يلزم أن يحدد، يعني قد صاحب المال يقول هذا المال أنت تاجر فيه فيما تشاء من التجارات، وقد يحدد له يقول له لا تاجر لي فيه مثلا في العقار. فإذا لابد أن يلتزم، إذا التزم له بهذا الأمر لابد أن يلتزم بهذا. فإذا التزم به يجب عليه أن يلتزم، وإذا لم يحدد فيجب عليه أن لا يتعامل بالحرام، بأمور محرمة، خمور، بالتأمينات المحرمة، بالربا، كل هذه الأمور لا يجوز له أن يعمل بها. كذلك يعني أيضا مما حقيقة شاع في السنتين الأخيرتين أو السنين الأخيرة من الأمور المحرمة التي تعمل ما يسمى بغسيل الأموال. يعني ربما أن هذا الشخص استعمل هذا المال من أجل تبييض الأموال، تكون أموال محرمة مأخوذة من سبيل المثال مخدرات، أسلحة محرمة أو غيرها، فيأتي يضع له مشروع تجاري ويدخل هذه الأموال حتى يعطيها شرعية، ويقول أن هذه الأموال ما جاءتني من حرام إنما جاءتني من هذا المشروع اللي قاعد أعمل عليه. طبعا هذا لا شك أنه أيضا لا يجوز. فنقول لابد أن يكون العمل مباحا. هناك شروط أيضا متعلقة بالربح. فأول شروط الربح أن يكون معلوما، أن يكون معلوم مثلا النصف بالنصف 50، لابد أن يحدد، ما يكون متذبذب. يعني أنا رأيت في بعض العقود اللي عرضت علي بعضهم إيش يعمل، يقول ربحك من 70% إلى 90%. لا، لابد يحدد 70% إلى 90%، غدا إذا انتهى العمل وأردنا أن نصفي الأرباح أنا كصاحب مال بقول لا أنا في 90، وهو يقول لا أنا سأعمل في 70، فسينشأ خلاف، كل واحد يريد الأفضل. لا، لابد أن يكون الربح معلوما، يكون الربح معلوما. الأمر الثاني أن يكون مشاعا وليس مقطوعا، يكون مشاع، ما يقول مثلا الربح سأعطيك مثلا في السنة 1000 دينار، لا، يعطيه مثلا يقول لك 10%، لك 20%، لك 50%، لك 70% أو لك النصف أو الثلث أو الربع طبعا من إيش؟ من الأرباح وليست من رأس المال. ما رأيت أيضا في بعض العقود أنه يأتي من الأخطاء الموجودة أنه يقول لك 30% من رأس المال، وهذا في الحقيقة كأننا إيش؟ كأننا أعطناه مقطوع. لما تقول لي مثلا 10% من 1000 محددة، كل واحد يعرف، كل منا يعرف إذا كان رأس المال نقول 1000 دينار أو رأس المال نقول 10,000، 10% كم راح تكون من 10,000؟ 1000 محددة، إذا هي محددة مسبقا. لا، النسبة تكون للأرباح، من الأرباح، وأما رأس المال فلا يجوز أن تكون النسبة إليه. إذا يا أخوان نعود إلى هذه النقطة، وهذه مهمة، قضية الشروط في الأرباح. أول شيء أن يكون معلوما، الأمر الثاني أن يكون مشاعا وليس مقطوعا، يعني ما تقول 200 أو 50 تحديد، لا تقول لك 50% من الأرباح، لأنك أنت ما تدري حتى الآن كم تربح، لا يعلم هل تربح أو لا تربح. ثم لو ربحت ما تعلم كم تربح، هل تربح 10,000 أو 5,000؟ فلو أنك حددتها بمبلغ مقطوع، لو قلت أنا بعطيك في نهاية السنة 1000 دينار وربح هذا الشخص ربح 10,000، إيش راح يكون نصيبه؟ بخس حقه، يعني 1000 من 10,000 أكيد هذا فيه بخس، فهذا سينشئ خلاف أيضا بينهما، يقول أنت خدعتني، أنت ظلمتني إلى آخره، فسينشئ خلاف. والشريعة من يعني أصولها أن تغلق كل باب يؤدي إلى الخلاف بين المسلمين، ولذلك نهت عن البيع على بيع أخيك المسلم، السوم على سوم أخيك المسلم، وكذلك هذه من جنسه، هنا تحدد بالنسبة حتى يكون الجميع على بينة. الربح إيش يكون؟ أنا لي النصف لك النصف، اتفقوا على هذا؟ إذا هذا يوضع في العقد. أو يقال مثلا العامل المضاربة له 30% و70% لصاحب المال، اتفقوا على هذا؟ إذا الأمر جائز. إذا لابد أن يكون الربح يا أخوان معلوما، لابد أن يكون مشاعا وليس مقطوعا، وأن يكون مشاعا بالنسبة لإيش؟ للربح وليس لرأس المال، لأنك إذا حددت إلى رأس المال معناته صار مقطوع، وهذا لا يجوز. هذا معناته أن دخلنا في الربا في هذه الحالة. إذا قلنا مقطوع معناته كأنك أنت أقرضت هذا العامل المضارب أو المتاجر أو المضارب، أقرضت 10,000 وراح يرد لك نهاية السنة 10,000 و1000، فهذا الأمر لا يجوز، لأن هذا الحقيقة صار قرض بربا وليس مضاربة. المضاربة أن تكون، وهذا من الشروط، أن لا يضمن الربح بل لا يضمن رأس المال أيضا. المضارب لا يضمن أولا رأس المال، يعني هو راح يتاجر، نقول لو اتفقنا على المضاربة خلال سنة كاملة راح يشتغل الرجل، فلا يضمن رأس المال إلا إذا فرط أو تعدى، فالأصل أنه لا يضمن إلا إذا حصل منه تفريط أو تعدي. الأمر الثاني لا يضمن الربح، لا يضمن الربح، لأنه قد يخسر وقد يربح، ثم إذا ربح كما قلنا لا يعلم ماذا أو المبلغ الذي سيربح. فبالتالي نقول من الشروط المهمة أن عامل المضاربة لا يضمن رأس المال ولا يضمن الأرباح، فإذا ضمن رأس المال أو الأرباح معناته أن هذا ربا، وقعنا في الربا، فهو عقد قرض بربا، فلا يتم ضمان رأس المال ولا يضمن الأرباح. فهذه هي أهم الشروط في عقد المضاربة. وذكرنا أن هناك يعني شروط تتعلق بالعاقدين، هناك شروط تتعلق برأس المال، هناك شروط تتعلق بالعمل، هناك شروط تتعلق بالأرباح. ننتقل بعد هذا إلى أنواع المضاربة. هناك طبعا يقسم الفقهاء المضاربة إلى نوعين. مضاربة يسمونها مطلقة، يعني ما يحدد له، لا ممكن تكون مطلقة في جانب العمل، يقول اعمل في أي عمل جائز شرعا فيعمل، ربما دخل في العقار، ربما دخل في الملابس، ربما دخل في السيارات، ربما دخل في أي باب من أبواب التجارة التي يراها أنها مربحة، فهذه مطلقة من هذا الجانب. أيضا قد تكون مطلقة من حيث المكان، ما يحدد له مكان، يقول وين ما تبي، تاجر بالكويت، في أي بلد، في السعودية، في مصر، في تركيا، في أي بلد تاجر، وربما لا يقيده في بلد معين، ربما يقيده في بلد معين، وربما أيضا قيده بتجارة محددة، مثلا يقول أنا أتعامل معك وأعطيك مالي لكي تدخل فقط في العقار، تجارة العقار ولا تخرج منها، فهنا ينبغي التقييد، إذا التزم بهذا يجب أن يتقيد. وكذلك أيضا المكان، كذلك أيضا قد تكون مطلقة من جهة الزمان، فيقال مثلا مفتوح، ما نحدد وقت، تاجر بها حتى يعني نقرر أنا وياك إيقاف الفسخ المضاربة، وكل واحد يأخذ يعني ماله وماله. وممكن أن تكون محددة بوقت، تقال مثلا سنة، مدتها سنة، وقد تكون سنة مقابلة للتجديد، يعني سنة بعدين يوزعون الأرباح ثم المال الموجود يبدأون فيه مضاربة جديدة، وهذه كلها جائزة. فإذا عندنا مطلقة وعندنا مقيد، والمطلقة كما قلنا من عدة نواحي، كما قلنا من حيث العمل، من حيث المكان، من حيث الزمان، وقد تكون مقيدة من حيث العمل، من حيث المكان، من حيث الزمان. تأقيت أو توقيت المضاربة، فهمنا من هذه الأنواع أن المضاربة قد تؤقت، وهذا جائز، يعني قد يقال أن بها سنة أو سنتين أو نص سنة حسب ما يتفقان عليه، هذا أيضا جائز في 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 الشرع. كذلك أيضا من المسائل المهمة في المضاربة أنه قد يحصل اختلاط في الأموال، يعني بمعنى أن قد يكون هذا عامل المضاربة تقبل مال من أبو علي، من أبو يوسف، وهكذا، وابو عبد الله اخذ عده اموال، فهنا يدخلون كلهم يعني يعتبرون شركاء، ويكون لكل منهم نسبته، يعني ممكن يدخلون على حسب المال وحسب الزمن الوقت، يعني ربما مثلا ابو علي يقول انا 6 أشهر، ممكن ابو يوسف يقول لا انا لمده سنه، فطبعا ابو يوسف راح ياخذ ربح لمده سنه كامله، راح يكون اكثر، أبو علي 6 أشهر راح يكون أقل، يأخذ مقدار النصف، وهكذا. فهذه الخلطة لا بأس بها، لكن يعرف كل واحد ما له، ماذا قدم، تكون هذه الأشياء مدونة ومسجلة ومحفوظة، حتى بعد ذلك الأرباح تعود كل منه ولا يظلم أحد منهم الآخر. بل ربما كانت يعني أوسع بكثير، يعني يمكن يكون فيها آلاف من الشركاء، كما يحصل في صناديق الاستثمارية أو في المضاربات تحصل في البنوك تحت مسمى الوديعة ونحوها. فهذا الأمر جاهز ولا يعني حرج فيه. كذلك أيضا من المسائل المهمة في طريقة توزيع الأرباح، العلماء يقولون بالنسبة للمضاربة الربح وقاية لرأس المال، يعني لو الآن مثلا أنا وأبو يوسف اشتركنا مضاربة مثلا، فجاء نهاية السنة بنوزع، نقول تعال أول شيء هل في ربح؟ قال في ربح، نقول مثلا 1000 دينار، رأس المال وين؟ قال رأس المال ذهب، نقول لا، أول شيء ما يكون هناك ربح إلا بعد إيش؟ بعد وجود رأس المال، فالربح هو وقاية لرأس المال، لو كان رأس المال 1000 دينار وأخونا ربح 500 وخسر رأس المال كاملا، نقول هنا ما في أرباح، هنا يوجد خسارة، فلا يوزع الربح إلا بعد إيجاد رأس المال كاملا. فإن وجد شيء مبلغ زائد على رأس المال هنا يوزع الربح بالتساوي. كذلك أيضا من المسائل المهمة في توزيع الربح أن الخسارة المالية على صاحب المال، والتاجر أو المضارب يخسر عمله. يعني لو افترضنا المثال اللي قلناه قبل شوي، رأس المال كان 1000 دينار، تاجر لمدة 3 أشهر مثلا كان مدة العقد، لما انتهت 3 أشهر الرجل لم يتبقى عنده 500 دينار، يعني خسر 500 ولم يحصل ربح. فهنا يرجع 500 دينار إلى صاحب 1000 اللي هو صاحب المال، فيكون خسر صاحب المال 500 دينار من هذه الصفقة، والمضارب ليس له شيء، يكون خسر عمله وجهده. فالخسارة على رأس المال، خسارة المالية على رأس المال، وأما صاحب العمل فهو إن خسر خسر عمله. وكذلك لو لم يبقى شيء أصلا كذلك نفس الشيء، يكون رأس المال ليس له شيء وصاحب العمل ليس له شيء. فهكذا تتم يعني طريقة توزيع الأرباح. فنقول لا يكون هناك ربح إلا إذا اكتمل عندي رأس المال، هنا يبدأ تقسيم الربح حسب النسبة. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بالمضاربة، متى تنفسخ أو عفوا ضمان، من الذي يتحمل الضمان؟ ضربنا بالمثال السابق، قلنا مثلا لو أن صاحب المال أعطى المضارب 1000 دينار يتاجر به، اشتغل فيه تاجر خسر، الآن خسر المال كاملا كما قلنا، خسارة تكون، لكن إلا في حالة إذا هذا المضارب تعدى أو فرط. كيف تعدى أو فرط؟ لو أن هذا المضارب أخذ هذا المال وصرف في يعني لأغراضه الشخصية، فهنا تعدي على المال، المال ليس لك أن تتصرف فيه، إنما تتصرف فيه فقط في محيط التجارة، فهنا يجب عليه أن يضمن. كذلك لو أنه فرط، بمعنى كان يعلم أن هذه يعني المشروع هذا الذي دخل فيه ما درسه دراسة جيدة، فترتب على ذلك خسارة، فهنا لا بد يعني لا يدخل في مشروع إلا وقد إيش درس دراسة جيدة وعرف ما له وما عليه، حينئذ شاف المشروع فعلا جيد مربح فهنا يدخل. فإن دخل بعد ذلك وبذل جهده وبذل وسعه وخسر فهنا لا شيء عليه، لكن إذا فرط في دراسة أو مثلا تعامل مع أشخاص لم يستوثق منهم ولم يعرف مدى أمانتهم مدى الثقة فيهم، هنا يعني يكون هذا تفريط من تقصير من جانب المضارب، فعليه هنا أن يضمن. فإذا نقول الأصل أن يد المضارب على المال يد أمان، ويد الأمان لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، وضربنا على ذلك أمثلة في هذا الباب. ننتقل أيضا إلى مسألة متى ينتهي العقد، عقد المضاربة. ينتهي العقد إما إذا انتهت المدة المحددة، إذا كان محدد المدة وانتهت فينتهي بها، مثلا حددنا سنة، إذا انتهت السنة خلاص انتهى العقد. ينتهي أيضا بالفسخ، إذا فسخ أحدهما لإيش العقد، إذا كانت المدة غير محددة ففسخ قال خلاص نريد أن نقف وأن نوزع الأموال. كذلك أيضا تنتهي المضاربة بموت أحدهما أو بجنونه، كان يذهب عقله، فتنتهي المضاربة بهذه الأشياء. هذا يعني نستطيع أن نقول أحكام المضاربة يعني اختصار، ويعني نحن كما رأيتم ما ذكرنا يعني في بعض المسائل قد يكون فيها بعض الخلافات لم نشر إليها، فيما ذكرنا هذا على القول يعني الراجح. وننتقل بعد هذا إلى بيان التطبيقات المعاصرة للمضاربة أو صور المضاربة المعاصرة. فحقيقة لها عدة صور، من صورها يعني ما يوجد في بعض الحسابات في البنوك الإسلامية، حساب التوفير. فحساب التوفير قائم على يعني عقد المضاربة، وكون الشخص هنا ما أعطاهم المدة محددة، يعني ممكن في أي وقت يسحب ماله، فلذلك هم ماذا يفعلون البنوك؟ تقريبا يفاجرون ب60% من هذا المبلغ، من أقل مبلغ في كل شهر. يعني ينظرون أقل مبلغ في الشهر هذا كم وصل في هذا الحساب، لو افترضنا أقل في الحساب هذا وصل إلى 1000 دينار مثلا، فيتاجرون ب60% من هذا المبلغ، وما جاء من الأرباح حسب يعني عهدي بهم أنهم يأخذون 20% البنك نفسه، و80% من الأرباح تكون لصاحبهم. هذا ما يتعلق بحساب التوفير. فحساب التوفير كما قلنا المبلغ اللي قاعدين يتاجرون فيه قائم على مبدأ المضاربة وعلى عقد المضاربة، هو يسمى حساب توفير. وإن سمي لأن كما تعلمون يا أخواني إن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمبالغ، فدائما العبرة في العقود بحقيقتها ومعناها. أما سميت التسميات قد تختلف من وقت إلى وقت، فكون سميناه حساب توفير لا يعني ذلك أنه ما يأخذ أحكام المضاربة، بل إذا نظرنا في شروط هذا الحساب وجدنا أنه منطبق على شروط المضاربة، فهو حقيقة مضاربة، وبالتالي يعني ما يعني يوزعون الأرباح في نهاية كل سنة على هذه الحسابات. فهذا أحد التطبيقات المعاصرة للمضاربة، حساب التوفير. كذلك أيضا ما يسمى حساب الوديعة أو ما يسمى بالوديعة الاستثمارية في أيضا البنوك الإسلامية. فكذلك أيضا يقوم هو قائم، وإن سمي وديعة، والوديعة في الفقه الإسلامي غير الوديعة للوديعة المصرفية. وديعة في الفقه تطلق على الأمانة، يعني على سبيل المثال أنا أريد أن أسافر إلى بلد ما وعندي مبلغ من المال، فأقول يا حسين هذا المبلغ ضعه أمانة عندك حتى أرجع من السفر، فهذه يسمى وديعة في الفقه الإسلامي. أما الوديعة المصرفية فلا تأخذ أحكام الوديعة، وإنما تأخذ أحكام المضاربة، لأن كما قلت لكم يا أخوان القاعدة الفقهية أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، فالعبرة بحقيقة الشيء ومعناه. فإذا نظرنا إلى الوديعة اليوم هم يأخذونها البنوك ويتاجرون فيها، تكون هناك نسبة إما 20% له 80% على حسب، وهم يعني يتاجرون بحسب ما أعطيتهم، كانت مطلقة الوديعة يعني ما حددت لهم زمن، وربما تاجروا 90% منها. إذا كانت الوديعة مدة سنة تاجروا 80% منها، وهذه حسب معلومات قديمة، قد يكون شيء تغير، لكن هذا الذي أذكره فيما يتعلق في بيت التمويل على وجه الخصوص. ويعطون الأرباح على ضوئها، يعني مثل ما قلنا قد يأخذون 20% أو 80%، وهكذا من طبعا الربح وليس من المال اللي هو رأس المال. فالوديعة أيضا هي حقيقة من تطبيقات المعاصرة لرأس عفوا للمضاربة. من التطبيقات أيضا المعاصرة الصناديق الاستثمارية. اليوم الصناديق الاستثمارية في الحقيقة هي لها يعني لها أو هي نوعان، فهناك طريقة وكالة بأجر، وهذا كما قلنا أيضا عائد إلى حقيقة وطبيعة العقد، فالغالب في الصناديق الاستثمارية أنها قائمة على المضاربة، هذا هو الغالب. الصناديق الاستثمارية فكرتها أنهم يحطون حصص، فلان مثلا حصة مثلا 1000 دينار فتسجل بأسمائهم، يجمع هذا المبلغ يكون رأس مال كبير، فيقوم القائمين على هذا الصندوق يضاربون فيه، يتاجرون فيه، ويكون هناك نسبة ربح من الأرباح، مثلا يقول 70% مثلا لصاحب المال، 30% لأصحاب إدارة الصندوق. إذا كان بهذا الصفة 70% و 30% نسبة، هذه مضاربة. هناك أيضا مسلك آخر يقول لك لا، أنا لي مبلغ، أنا وكيل عنك بأجرة، تاجر لك بالمال وكالة بأجرة، فيكون لها أجرته سواء ربحت ولا خسرت، يكون لها مثلا راتب شهري يستقطعها من هذه الأموال، فهذا وكيل بأجرة، هذه ليست مضاربة. أما إن كانت، والفرق بينهم يا أخوان، إن هذا الوكيل بأجرة يأخذ مبلغ راتبه شهريا سواء ربح خسر له، لكن المضاربة اللي بالنسبة مثل قلنا 70 و 30%، هذا لا، ما يأخذ إلا بعد نهاية السنة المتفق عليها، ينظر في الأرباح، إذا زادت مبالغ على رأس المال يوزعها له 30% وللآخرين 70%. فهذه المضاربة، هذه صورة المضاربة، حقيقتها وطبيعتها مضاربة. ونفس الشيء نقول أن هؤلاء لا يضمنون إلا إذا إيش؟ إلا إذا تعدوا أو فرطوا. فالصناديق الاستثمارية في الغالب، أغلب الصناديق الاستثمارية اليوم قائمة على عقد المضاربة، يجمعون مبالغ، وهذا يعني قد يكون المبلغ، شخص عندي مبلغ لكن هذا المبلغ لا يخولني ولا أستطيع أن أتاجر به، وذاك عنده مبلغ يسير وذاك عنده مبلغ يسير، فيجمعون هذه المبالغ كلها، ثم يصبح هناك مبلغ كبير يمكن من خلاله أن يدخل السوق وأن يتاجر يعني صفقات مربحة، فيبدأ بهذا العمل، وتكون الأرباح حسب التقسيم وحسب التوزيع. هذا يعني بعض الصور، بعض التطبيقات المعاصرة للمضاربة. مثل ما ذكرت لكم يجب يعني أن نحترز يعني من الأخطاء الشائعة والتي ذكرناها في الشروط، هو أن يضمن رأس المال أو يضمن الربح، هذا لا يجوز، هذا يبطل عقد المضاربة وفي الحقيقة تحول إلى قرض ربوي. الأمر الثاني أن تكون نسبة الربح إلى رأس المال، وهذا خطأ وأيضا يؤدي به إلى دخول في القرض الذي جر نفعه. الأمر الثالث أن تكون النسبة محددة وليست مخيرة، مثل ما يقول بعضهم من 70 إلى 90 أو مثلا من 60 إلى 80%، لا، لابد يحدد 60 50 70%، لابد من التحديد في هذا الأمر. هذه حقيقة من الأشياء والأخطاء اللي كذلك أيضا من الأخطاء التي يعني رأيناها تقع، إن ربما صاحب المال أو عفوا صاحب العمل اشتغل فيها في أمور محرمة، مثل ما قلنا مثال على ذلك تبييض الأموال أو غسيل الأموال ونحوها، فيحترز من هذا الواحد، يعني لا يضع ماله إلا عند شخص ثقة، ويفترض أنه حقيقة مع ضعف الوازع الديني في العصور المتأخرة يسأل تجارتك في ماذا يعني تعمل، ما هو نوع التجارة، ماذا تشتغل، بالعقار تشتغل، في ماذا تشتغل، ينبغي حقيقة معرفة يعني عمله، هل هو في يعني نشاط مشروع أو في نشاط محظور شرعا، إذا كان محظور أنه يتجنب، وإذا كان مشروع فالحمد لله. هذا ما يتعلق في هذا الموضوع، وأسأل الله عز وجل لي ولكم توفيق السداد، وإن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طيب. إذا في أحد عنده سؤال
هل
هذا جائز؟ لا. هذا يعني إذا أنت تقصد قرض، يعني أنت مقرضه هي قرض حسن؟
لا ما أنا معطيه إذا روح يشتغل في المال.
يشتغل فيه بصفة مضاربة. إذا أنت كأنك ألزمته بضمان رأس المال. هذا ما يجوز. لا هذا ما يجوز. هذا معناته ألزمته بضمان رأس المال. معناته يعني هذا الأمر أنت دخلتنا في موضوع القرض بفائدة. وهذا ما يجوز شرط.
طيب لو سمحت لو راح خذ رأس المال وانحاش. يعني هل أطالب منه؟ هل أطالب في أهل المال ولا أمامه ولا خواله ولا ما أطالب في مال فيه؟
لا. يعني تطالبه هو. لا تزر وازرة إذا كان له مال أو له شيء.
لا منحاش.
الله يخلف عليه وعليه. نعم أبو علي يسأل عن زكاة المال. طبعا الزكاة يعني هذه يعني يسمونها عروض التجارة، يعني إذا كان الإنسان عنده مال وقاعد يحركها فانتظر إلى حال الحول. إلى حال الحول طبعا أنت كما قلنا أنت قاعد تشتغل بالمال التاجر قد تربح، يعني لو افترضنا أنك دخلت بمبلغ 5000 قد تربح وقد تخسر. إذا حال الحول كم وصل المال؟ سواء ربحت أو خسرت كم وصل؟ إن كان مثلاً 10,000 ربحت 5 زاد تزكي 10، يعني تزكي المبلغ مع الأرباح. وربما لا قدر الله خسرت، لو قلنا مثلاً 5 هذا خسرت فصار 2000 تزكي 2000 ما تزكي 5. يعني لما يحول الحول ننظر كم المبلغ ثم بعد ذلك يعني نخرج منه 2.5 أو 10. ويزكى مع الأرباح. الأرباح لا ينتظر الأرباح حتى يحول عليها الحول، الأرباح حولها حول أصلي في عروض التجارة.
عقد الجزائي شيء.
نعم.
يدخل فيه مضاربة العقد الجزائي مثلاً بعد ما نتفق.
إيه.
ونضيف على عقد جزائي إذا أنت يا صاحب العمل أخليت في العقد اللي بيني وبينك.
نعم.
تدفع لي مبلغ. غير المبلغ الأساسي اللي دخلنا فيه
هو يعني مثل ما ذكرنا إن كان هو فرط لا، أنت كأنك أنت الآن حملت المسؤولية. وكما قلنا العامل أو المضارب الأصل فيه أنه أمين، يده يد أمان، ومن يده يد أمان لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فكوننا نطالب بشرط جزائي معناته حملنا يعني أن يضمن هذا الأمر
على الطرفين بشكل.
لكن إذا أنت على قولتك يعني هو أصلا شرع مضمون من غير لا تضع أنت شرط جزائي، فهو إذا تعدى أو فرط هو سيضمن شرعا، هو يضمن، فهو موجود. يعني الشرط الجزائي موضوع من الشرع، يعني ما يحتاج أنك تضع. نعم.
بطاقات البنوك مسموح ممنوع؟
بطاقات البنوك حقيقة هي بس الممنوعة اللي هي الفيزا، يعني هاي اللي فيها محذور شرعي. الفيزا هي أنواعها طبعا وإشكالها، لأن الفيزا قائمة على القرض، يعني أنت قاعد تقترض من البنك وهم يأخذون مقابل، يأخذون رسوم إصدار، يأخذون رسوم سحب. فهذه الأشياء لا شك هذه تعتبر مقابل القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. بطاقات الفيزا هذه لا تجوز. البطاقات العادية، بطاقة السحب الفوري هذه من حسابك، هذه الخصم الفوري هذه ما فيها شيء، تسحب من حسابك. كذلك فيه اللي هي مثل بطاقة الخير، بيت تمويل اصدرها أو الواحة، هذه ما فيها يعني فيما أعلم محاذير شرعية. لكن الفيزا التي لأن بطاقة الخير وبطاقة الواحة أنت تخزن فيها المال، أنت أيضا تسحب من رصيدك، بخلاف الفيزا. فيزا لا، فيزا تسحب من رصيد البنك كانت تقترض منه، ومن ثم يعني يختصون المبلغ منك. فيها فوائد اللي هي سحب الرسوم، السحب الإصدار، رسوم السحب النقدي، فهذه لا شك فيها.
المشكلة إذا برا ما يعتمدون على في إيجار سيارة، في إيجار
في هذه البطاقات، هذه بطاقة الواحد تغني ممكن.
ما يعتمد.
كثير من الأخوة يعني قالوا أنها معتمدة. والله الإشكالية أنه موجودة اللي هو الرسوم السحب، رسوم الإصدار عفوا، رسوم الإصدار موجودة، فهذا يعتبر بحد ذاته منفعة. رسوم التجديد هذه كلها منافعة. إيه بس الواحة ما هي قرض، ما هي قائمة على القرض، فما في مشكلة بالرسوم. الواحة أنت تأخذ من رصيدك اللي تضع فيها. فالإشكالية متى نقول أن الرسوم إذا وجدت مقابل القرض؟ الواحة ما فيها قرض. فلو أخذوا ما أخذوا من الرسوم ما في إشكالية. لكن الفيزا لا، أنت قاعد تقترض منهم، لما تسحب المبلغ أنت تأخذ منهم وليس من من.
يظهر
فائدة
متى؟ إذا سحبت.
طيب قلنا في فائدتهم الله يحفظك، في أول شيء الإصدار، رسوم الإصدار، رسوم التجديد، رسوم السحب النقدي، هذه كلها فوائد. حتى لو ما بس إنها عندك رسوم الإصدار، عندك رسوم التجديد، هذه كلها داخلة، هذه محظورة في
المبيع. شو الحمد لله المبيع مر عليه الحول، المودية في البنك
تزكى إذا مر عليه
الزكاة علي ولا على البنك؟
لا
علي
أنا. هو مالك طبعا. في إذا البنك نفسه قال تعهد أن يزكي، بس أنا ما أعرف أنهم يزكون.
شيخ بارك الله فيك، مساك الله
بخير. يا مرحبا أبو عبد الله، حياك الله.
كم نصاب؟
نعم النصاب النقود هو مقيس على الذهب والفضة، فالعلماء ذكروا أن النصاب أقل النصابين لأنه هو مقيس على العملتين. تعرف أن الذهب نصابه غير والفضة غير، فقالوا أقل لهما إذا وصل مبلغ إلى أقل النصابين يعتبر نصاب.
كم نقدر؟
كيف نقدر؟ عندنا نصاب الذهب 85 جرام ونصاب الفضة 595 جرام، فأنت يعني تعرف الأسعار هذه تختلف، أنا ما أقدر أحدد لك، لكن أنت شلون تعرف إذا حال الحول على المبلغ؟ تجي تسأل 85 جرام كم؟ طبعاً اليوم الفضة أقل بالتأكيد، يعني أكيد نصابها اليوم على نصاب الفضة لأنه الأقل. ف 595 جرام كم؟ مثلاً قالوا 595 جرام 200 دينار، يكون النصاب 200. قالوا 150 يكون النصاب 150، وهكذا. فإذا كان عندك هذا المبلغ وحال عليه الحول تزكي.
الأسهم
الشيخ؟
نعم
الأسهم. أي نعم
زكاة.
نعم
الأسهم زكاة بارقة الأسهم اللي هي.
أي نعم
تنزل مع أرباحها.
أي نعم. نعم ذكر أهل العلم أن زكاة الأسهم حسب طبيعة الإنسان نيته في تملك هذه الأسهم. إذا كان نيته الاستثمار الطويل بمعنى الأرباح اللي يجنيها السنوية مع بقائه في الشركة، فهذه لها حسبة ممكن يعني يكون من خلال بيت الزكاة، بمعنى فقط الأموال الزكوية الموجودة فيها، الأموال الزكوية يعني نصيبك من الأموال الزكوية في الشركة، لأن كل شركة لها طبيعة خاصة، لها ممتلكات خاصة تختلف عن شركة أخرى. فنقول طبعا هذه أنت لا تستطيع تصل إليها ولا أنا في الخارج أستطيع، إلا هم يعني أهل البنك نفسهم أو أهل الشركة عفوا.
الشركة نفسها
يقول الآن بيت الزكاة يقدم خدمة، لكن لمن يتعاون معه من الشركات؟ بعضهم ما يتعاون، يصدرون نشرة شهر سنوية في كل رمضان كم زكاة الاستثمار، هذا إذا كان نية الاستثمار الطويل. أما نية المضاربة اللي هو الاستثمار القصير فهذا حسب قيمتها في السوق تأخذ منها 2.5%.
الاستثمار الطويل،
الطويل هذا كما قلت شوف نشرة بيت الزكاة أول شيء، إذا كان من ضمنها فحسب نشرة بيت الزكاة،
إذا ما كان
من ضمنها. إن كان من ضمنها صراحة تتصل على الشركة تعاونوا معاك أعطوك القيمة اللي هي القيمة أقل شيء القيمة الدفترية.
يعني ما أقدر من المبلغ ما في نسبة معينة للشرعية.
والله يا شيخ ما 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 تقدر تبني إلا أنك تعمل بالاحتياط وتزكيها على حسب سعرها في السوق. يعني تكون كأنك مضارب. وهذا لا شك زكاته أكثر. لكن على الأقل إيش برع ذمتك أمام الله عز وجل. هذا والله أعلم.
جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا.